بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، نحن الآن قد انتصف بنا رمضان أيامه، فمضى نصفه وبقي نصفه، وفي الأخير زبدته، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهنا لفتة مهمة جدا، لماذا صار رمضان رمضان؟ لنزول القرآن فيه. رمضان شهر كسائر الشهور، لكن الله كرمه وشرفه وعظمه بنزول القرآن فيه. ونزول القرآن ليس أمرا عاديا، بل حادث من أخطر الحوادث في التاريخ البشري كله، حادث أحدث الله به تغيير كوني. لابد أن ندرك هذه الحقيقة قبل أن نتحدث عن ليلة القدر. حادث جلل، جلل ليس عاديا. فهذا الكتاب الكريم الذي من الله به على خلقه جميعا من إنس وجن، حين وضع لهم منهج حياتهم، وهذا شرف عظيم، أن الذي يتكفل بالتشريع للخلق هو الخالق العليم بخبايا الخلائق، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا يعلم خبايا صدور الخلق غيره، وهي القوى التي تحرك الناس كالقلب والنفس والبال والعاطفة والفطرة والهوى، والبشرية قمة الجهالة بها حتى عصرنا هذا، لا تستطيع البشرية أن تفرق بينها. لكن العليم بخلقه الذي لا تخفى عليه خافية بيّن أنه هو القادر على تقويم هذا الخلق وتزكية هذا الخلق، فساق لنا منهجا متكاملا كافيا شافيا يكفي لتقويمنا، بل للرقي بنا إلى أقوم المقوم. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليس فقط المقوم، الأقوم. أقوم صيغة تفضيل، عاوز أفعل، أي أقوم مقوم، أسمى السمو، أعلى العلو، أرقى الرقي. جاء الوحي ليرتقي بنا لهذا، للكمالات كلها. جاء الوحي ليعطينا ربنا منهجا كافيا، كما قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عن الكتاب يتلى عليهم، ما ترك شيء إلا فصله وبينه. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن هنا من ألفاظ العموم تشمل أي شيء يسمى عند الناس شيء، فما من شيء يحتاج الناس فيه لشيء من البيان إلا وبينه الواحد الديان. ولم يكتفي بذكره بل فصله، قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم بيّن حقيقة ما فصل فقال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. التفصيلات ليست تفصيلات عادية، ده تفصيلات على علم العليم الخبير، على علم. وجاءت هذه التفصيلات في قمة الإحكام، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تفصيلاته جاءت في قمة الحكمة وعلى قمة الخبرة، خبرة الخبير سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن كل هذه التفصيلات ليس فيها دعابة ولا مزاح ولا تهريج، بل كلها فصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بل بيّن تعالى أن هذا الكتاب لم يكتفي فقط بإحكامه، بل جاء في قمة البيان. يبقى قمة الإحكام، قمة الفصل والقطع في كل مسائل، قمة البيان. قال تعالى: نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي الآية الأخرى قال: تبيانا لكل شيء. لم يقل حتى بيانا، قال تبيانا. والشيء البين ما كان بين في ذاته، أما التبيان ففي قدر زائد، فهو بين ومبين ومبين، ثلاث معاني. لذا وصفت آيات الله بهذه المعاني الثلاثة. مرة قال آيات بينات، ومرة قال آيات مبينات، ومرة قال آيات مبينات. فهي بينة ومبينة لغيرها، موجهة للناس حتى يفهم من لا يفهم ويعي من لا يعي. بل بيّن تعالى أن الباطل لا ورود له البت فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب بهذا القدر، بهذه القوة، بهذه العظمة، بهذا الجلال، رب العباد أعده منهجا للبشرية قبل خلق البشرية ب50,000 سنة، بل قبل خلق الكرة الأرضية، بل قبل خلق العالم كله ب50,000 سنة، كما ثبت في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكان مما كتب في اللوح المحفوظ الأول هذا القرآن. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فوصف الله فيه الكون قبل خلق الكون، وصفه على وفق علمه، ثم جاء الخلق على وفق هذا العلم. ولذلك يستحيل يتناقض نص القرآن مع الواقع، مع الكون المنظور، يستحيل، لأنه وضع أولا وليس آخرا، ليست معلومة وتغيرة، ده وضع على وفق علم الله قبل أن يخلق الله تعالى هذا الخلق على وفق علمه. وهذا معنى خطير. بل بيّن تعالى عظمة هذا الكتاب حين قال: وإنه، أي هذا القرآن، في أم الكتاب لدينا، في الأصل الأول للكتاب لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قمة العلو وقمة الحكمة. فأضفى عليه صفتين من صفات تعالى: العلو والحكمة. وصف الله ذاته بهذا، قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. وهنا يصف الكتاب يقول: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي الثالثة يقول: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ حتى ندرك. فوضع الله للخلق منهج حياتهم قبل خلقهم، قبل خلقهم ووجودهم، وهذا أمر فطري. يعني هل يتصور عاقل الآن أن ندعو الناس للدراسة في جامعة، ثم بعد أن يجتمع الناس والأساتذة نقول لهم نبحث الآن عن منهج، ولا المنهج يوضع أولا ثم يجتمع الناس عليه؟ لا يتصور عاقل أن يدعى الناس للدراسة وليس هناك منهج يدرس. المنهج يوضع أولا قبل أن يدعى من يتعلمه. لذا قال تعالى: الرحمن علم القرآن، فبه بدأ. خلق الإنسان وبه سنه، علمه البيان به سلس، يبقى خلق الإنسان، علم القرآن أولا ثم خلق الإنسان ثانيا ثم علمه هذا البيان، هذا الوحي. إذا ندرك هذا الكتاب، كل الكتب التي نزلت جاءت تمهيدا له وتهيئة للبشرية لاستقباله. لذا أخذ الله الميثاق على كل نبي أرسله، إن نزل هذا القرآن مع نبي الخاتم يدع ما عنده ويلزم ما عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الخالق: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، والألف واللام هنا للجنس، جنس النبي من آدم إلى عيسى عليهم السلام جميعا من أولهم لآخرهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون؟ وكأنه لا دين لله بعد نزول القرآن قط إلا القرآن. هذا معنى خطير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا معنى خطير جدا. هذا الكتاب لما أذن الله بنزوله أحدث تغيير كوني. الجن قبل نزول القرآن كانوا يصعدوا إلى السماء، وأعطاهم الله من القوة ومن الطاقة ما بلغهم السماء، بل جعلوا لأنفسهم مقاعد هناك يسترقوا السمع، يسمعوا أحداث وأخبار العالم الأرضي من أهل السماء. ويا سلام لما التقطوا خبر يخبر بغيب هيقع، يتنقلوا بسرعة هبة جدا من واحد لواحد حتى يصل للكاهن في الأرض من البشر، فيزمجر ويدعي أنه هو يعلم الغيب ويذكر معلومة حقيقية، لكن الجن قبل أن يوصلوها له لغموها بمئة كذبة كما جاء في الحديث، فينقل المعلومة الصحيحة ومعها مئة كذبة. فلما يرى الناس تحقق هذه المعلومة يصدق الكذب. كم خدع الكهان والجان أعداد من بني الإنسان، ولقد أضل منكم جبلا كثير، أجيال ضلت على هذا النحو. لما نزل القرآن أراد الله أن يقطع هذه الشبهات عن الخلق، فأحدث تغيير كوني، لأن الله أنزل القرآن من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة، ثم نجم، نزل منجم على النبي على مدى 23 عام. خلال هذه الفترة كان جبريل ينزل به آيات آيات لكي يؤمن الله القرآن في السماء، فلا ينقل آية منه، لا يستطيع هذا، لا يستطيع هذا، وما هو بقول الشيطان الرجيم، إنهم عن السمع لمعزولون، عزلوا عن سماعه قبل نزوله حتى لا يحدث الناس به ويدعوا أن عندهم هذا العلم. هذا الحجب كان بتغيير كوني قدري، رب العباد حجب عالم الجن عن وصول السماء، فملأ السماء حراس ملائكة بسعة السماء واتساعها طولها وعرضها، ملئت حراسات من فوقها الملائكة ومن دونها الشهب جمعها الله تحتها، كل من يحاول يخترق يضرب فورا يباد. وفي هذا يقول تعالى على لسان جن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، انظر العبارة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري، الجن قرأ المشهد قراءة صحيحة، قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني هل أحدث الله هذا التغيير الكوني ليبيد أهل الأرض، أم أراد بهم ربهم رشدا. فتوقع واحد من سنتين، إما أن الله سيبيد الأرض من فيها أو سيسوق لهم ما يرشد به. وبالفعل كانت الثانية، ولما سمع الجن يعني لما حدث هذا التغيير، إبليس كما جاء في الحديث انطلق وأمر فتيانه ورجالاته بالبحث في الأرض عن السبب الذي من أجله أحدث الله هذا التغيير الكوني. حتى جاء 9 منهم إلى مكة والنبي قائم يصلي صلى الله عليه وسلم، فلما حضروا مجلس القرآن وسمعوه قالوا من أجل هذا كان هذا، من أجل هذا القرآن كان هذا التغيير الكوني. وكانوا بكورة الجن الذين أسلموا، أول صحابة من العالم الجن كانوا 9 يسموا جن نصبي، وعنهم يقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لم يقولوا عيسى، قضية التشريع عندهم في منتهى الوضوح، قال من بعد موسى. لماذا لم يقولوا عيسى؟ لأن عيسى ما جاء بشرعة جديدة بل جاء بالتوراة نفسها، وقفينا على أثرهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فجاء عيسى مصدقا بالتوراة، وجاء الإنجيل الذي معه مصدقا بالتوراة، متمما لها، مكملا لها، لكن قائما على تشريعاتها، تشريعات الله فيها. لذا قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، وهذه علامة النبي الخاتم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم الرسول صفته إيه؟ قال مصدقا لما معكم. الجن قارئ المشهد قراءة دقيقة جدا، فقالوا هذه العبارة مصدقا لما بين يديه يهدي، لم يقولوا إلى حق، قالوا إلى الحق، إلى كامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق من إنس وجن وغيره، وإلى طريق مستقيم. يا قوم أنا أجيب داعي الله أمامه. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، أحدث الله هذا التغيير الكوني في هذه الليلة، ليلة القدر، لذا سماها ليلة القدر. فأكرمت الدنيا بأسرها بهذا النزول، فصارت ليلة نزوله أعظم ليلة، وصار شهر نزوله أعظم الشهور، بل أنزل الله فيه سورة كاملة تخص هذا المشهد، فقال عنها سماها سورة القدر. والقدر المكانة والمنزلة العالية جدا، فقال تعالى إن أنزلناه، أنزلنا إيه؟ لم يقل الكتاب هنا ولم يعرفه، بل اكتفى بالضمير. كم من الأشياء الرب أنزلها؟ كثير. أنزل الماء وأنزل السحاب وأنزل الآيات وأنزل الأقدار وأنزل غيرها، المنزلات كثيرة. لكن إذا ذكر الإنزال ولم يعين لا يعني إلا أعظم ما نزل، وأعظم ما نزل القرآن. يبقى ما نزل من عند الله لعباد الله شيء أعظم القرآن الكريم. أرزاقنا وأقواتنا وما ينزل علينا من نعم الله أفضله بجوار القرآن لا تذكر، فأعظم ما نزل القرآن، لذا أطلقه وجاء بالضمير ليجعله علما على المنزل، فهو أفضل المنزل وأعظم منزل. قال إن، ولم يقل إني، وجاء بناء العظمة ليدلنا على عظم المنزل وعظم المنزل. إنا أنزلناه، إنا أنزلناه هذا القرآن العظيم، هذا القرآن المجيد، هذا القرآن الكريم، إنا أنزلناه. وهنا لم يقل نزلناه، قال أنزلناه، ليبين نزول الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العز وقع في ليلة القدر، ثم نزل أول التنجيم، أول آيات اقرأ، اقرأ هي اللي نزلت فقط في ليلة القدر، الباقي نجم على مدى 23 عام. إذن المنزل جملة كان القرآن إلى بيت العز وإلى الأرض الآيات الأولى فقط، 5 آيات الأولى في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان وعلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، إن أنزلناه، فعد الرب هذه الليلة أعظم ليلة في الوجود. إن أنزلناه في ليلة القدر، ولم يقل ليلة قدر، فكل شيء خلقه الله له قدر. قال تعالى وكل شيء عنده مقدار، إن خلقنا كل شيء بقدر، فكل شيء له قدر وله قدر وله مقدار. كل ما قدر ليلة القدر فوقه، فكل شيء قدر وقيم، وليلة القدر فاقت كل هذا المقوم وكل هذا المقدر في قدرها ومنزلتها ومكانتها، لذا سماها ليلة القدر. فجاء بالتعريف، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يقل ليلة قدر، ليلة القدر. الله أكبر، الله أكبر، وكيف لا، ورب العباد كما بيننا أحدث فيها تغيير كوني، وأنزل فيها أخطر منهج للبشرية في تاريخ البشرية كله، وأجمع منهج ساق فيه كل الحقائق التي يحتاج إليها كل خلائق من إنس وجن وغيرهم. قال تعالى وقل الحق من ربكم لا يأتي الحق إلا منه، وقال تعالى عن القرآن وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق الذي يحتاج إليه الخلق وجعل كل ما فيه حق. الله أكبر، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، بل حتى أي حقيقة يحتاج الخلق أن يعرفوها عن طريق الأسباب التي في أيديهم، القرآن جمع لهم كل أسباب بلوغ الحق. فقال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال في أخرى قل إن هدى الله الهدى، فحصر وقصر، فجعل كل أسباب الهداية في القرآن، وجعل كل ما فيه سبب للهداية، فجمع فيه الحق كله وجعل كل ما فيه حق، وجمع فيه كل أسباب الهداية وجعل كل ما فيه سبب الهداية. ولذا يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فوصفه بوصفين، وصف الأول صدقا، يقول الإمام الجون ابن القيم رحمه الله تعالى صدقا في الأحداث والأخبار في الواقع، وعدلا في الأحكام. فصور لنا كل الواقع اللي وقع واللي بيقع واللي ساقع والذي لم يقع، حين يقع كيف يقع وكيف نتعامل معه، وما حكم الله فيه آنذاك. الله، فما ترك حال في زمان أو مكان إلا وصفه. كل المعاني دي جاءت في قوله صدقا، في تصور كل الواقع اللي تتخيله ولا تتخيله على حقيقته لا على رؤية الإنسان العاجزة له، فنظر الإنسان قاصر، ولذا انحصرت علومه في الظنون، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيء، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا هم عن آخرة معرضون غافلون، فانحصرت علومه في بعض الظاهر، لكن الله على وفق علمه أعطانا تصور كامل دقيق لكل الواقع في التاريخ كله من بدايته لنهايته، ثم وضع أحكامه التي تناسب كل واقع، لذا قال صدقا وعدلا، عدلا في الأحكام. ما الذي يقوم الإنسان في هذا الواقع حين يقع؟ حين يقع وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الذي يفعل هذا يبتغى الحكم من غيره، يرجى التشريع من سواه، لذا قدم على الآية فقال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق بكل حق الذي يحضر إليه، ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماته. هذا السند لا يبدل ولا يغير، وأحكام الله لن تنتقص. هذا الكتاب الذي جعل الله فيه أعلى القدر، كرم ليلة القدر وجعل قدرها أعلى من كل ما له قدر. فإن كانت ليلة القدر نالت هذا الشرف العظيم بنزول القرآن فيها، يبقى قدر القرآن فين؟ لا يدخل في حسابات القدر. الليلة التي نزل فيها صارت صاحبة أعلى قدر يعرف الخلق، يبقى القرآن قدره فين؟ فوقها بكثير. لذا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فسمها ليلة القدر، ثم عقب فقال وما أدراك ما ليلة القدر. وهنا لفتة مهمة جدا في سنة القرآن، إذا قال وما أدراك سيكون لأمر يدريه، فإن أراد ألا يدريه قال وما يدريك، ما يدريك يبقى لا يخبره، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب يبقى لن يخبره عن الساعة متى تقوم، لكن وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة يبقى يخبره. وهنا لما يقول وما أدراك ما ليلة القدر ليبين لنا أن وإن كان الله سمها ليلة القدر لكن تقدير الناس للقدر ضعيف جدا، محدود، عاجز على وفق علومهم. فأراد الله أن يبين أن ليلة القدر مكانتها عنده لا عندنا وحدنا، فإحنا تقديرنا لأقدار الأشياء محدود جدا، لكن مكانتها عند من يقدر الأقدار والمقادير سبحانه وتعالى. لذا قال وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة واحدة إيه والله اللي نزل فيها القرآن. فخلي بالنا، ده رب العباد يصف سماها ليلة القدر وأنزل السورة باسمها وجعلها تخصها الليلة التي نزل فيها القرآن، فما بالنا بالقرآن نفسه، شيء يفوق الخيال. سنوضح وما أدراك ما ليلة القدر، ثم بين قدرها فقال ليلة القدر خير من ألف شهر. طيب ما معنى خير من ألف شهر؟ طبعا الناس أخذوا الآية على ظاهرها وقال لك الألف شهر يبقى بثلاثة وسبعين سنة عام، يبقى ليلة القدر أفضل من العمر كله. بقى لو هنعيش 83 عام ليلة القدر بال 83 سنة كلها، بال 83 عام أفضل منها كمان. هذا الحقيقة بقياس عاجز قاصر، لأننا نظرنا للألف بمنظورنا لا بمفهوم الصحابة. يعني الكلمات قد نسمعها نحن لها معنى اصطلاحي عندنا نبني عليه المعنى والحكم، المعنى الاصطلاحي عندنا قد يكون له معنى آخر اصطلاحي عند الصحابة. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، من أقرأ القوم عندنا؟ كثير القراءة، يعني القارئ المتقن للقراءة أحق بالإمامة من الفقيه بمقياس، لأنه أقرأ منه القرآن وأتقن وأضبط له في التلاوة من العالم الفقيه. اللفظ هذا بفهمنا نحن، الصحابة كان يفهم خلافنا. إذا قال يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، الصحابة يفهم منها أفهمهم للمقروء الفقيه المتقن، ولذلك يقدم العالم على القارئ في الإمامة، يقدم الفقيه. ليه؟ لأن الفقيه لو حدث خطأ يعرف يعالج، القارئ المتقن للقراءة ولا فقه عنده لو وقع خطأ كيف يعالجه؟ فاللفظ على حسب استعمال الناس له. كلمة ألف عندنا تعني رقم الألف، واحد أمام ثلاث أصفار، مش كده ولا إيه؟ الألف كانت تعني معنى مختلف عند الصحابة. القابل الأرقام عندهم لم يكن عندهم شيء فوق الألف، ما كانش في عندهم لا مليون ولا مليار ولا دجليون، كان آخر لقب عندهم إيه؟ آخر حاجة اسمها الألف. فده معنى خطير جدا جدا لازم نفهمه. وذلك كان بيقيسوا الأشياء بالألف، واحد عنده مليون ولاش عنده مليون، لك فلان عنده من الغنم ألف ألف أو ألفي ألف أو ثلاثة ألاف ألف، فكان أعلى رقم، أعلى لقب لرقم كان الألف. بل ثبت في الحديث أن أحد الصحابة كان اسمه ابن أوس، صحابي جليل، وكان يوما في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم جالس، فسمع النبي يحدث عن نبوءة ستقع، فقال صلى الله عليه وسلم أصحابه: ستفتحون الحيرة، الحيرة العراق حاليا، كان هذه المنطقة تسمى منطقة الحيرة، قال: ستفتحون الحيرة وستأتي الشيماء بنت ملك الحيرة بمروطها السود على بغلتها السمراء. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عين هتحصل، دي نبوءة، الحيرة تفتح وأثناء المعركة هتأتي الشيماء بنت ملك الحيرة بمروطها السود على بغلتها السمراء. ابن أوس أعرابي بسيط مسلم، لكن يقين بالله ويقين بوعود رسول الله عجيب. فلما سمع هذه العبارات قال: يا رسول الله، إن فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء من قسم، تبقى نصيبي في الغنيمة، تكون الشيماء من قسم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك. الله أكبر، الله أكبر. وهذه نبوءة أخرى أن ابن أوس سيعيش حتى يدرك فتح الحير وسيرى هذا المشهد وسيكون أحد المقاتلين في فتحها وسيكون نصيبه في الغنيمة الشيماء بنت ملك الحير. كل هذه نبوءات منه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، وقد كان فتحت الحيرة في خلافة عمر، وكان أحد المقاتلين ابن أوس، ورحل المعركة دائرة وعين ابن أوس عن الشيماء باحثة، فلما رأى الوصف امرأة بمروط سود على بغلتها السمراء جرى وراءها سمع معركة وقصدها، قال: أنت الشيماء؟ قالت: أنا الشيماء. قال: الله أكبر، صدق الله صدق رسوله، تعالي أنت قسم. فانطلق بالشيماء إلى قائد الجيش، قال: هذه الشيماء قسم في الغنيمة. قال: من أعطاها لك؟ قال: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة واقفين، رسول الله كله يقف انتباه، تعظيم سلام رسول الله، كلامه فوق العين والرأس صلى الله عليه وسلم. قال: لك ما أعطاك رسول الله، لكن قسمة الغنائم ليست حقي، إنما حق أمير من عمر. قال: وأنا مع الغنائم إلى عمر، مش هسيبها، لن أتركها. وجاء بالفعل مع الغنائم وسبق إلى عمر. قال: يا أمير المؤمنين، هذه الشيماء قسمي في الغنيمة. قال: يا ابن أوس، انظر ما تفعل وما تقول، الغنائم لم تقسم بعد، كيف تكون نصيبك؟ فعمر تعجب، ازاي الصحابي يطلب هذا الطلب اصلا، هذه الشيماء قسمي. ف فقال من أعطاها لك؟ إذا كانت القسمة حق أمير المؤمنين ولم تقسم بعد، من أعطاها لك؟ قال أعطانيها رسول الله. عمر وقف، أعطاها لك رسول الله؟ نعم. طيب عايزين بينة، من يشهد لك؟ قال فلان وفلان. فشهد صحابيان بهذه النبوءة وأن رسول الله أعطاه إياها، قال هي لك. بكى عمر، بكى عمر. آيات وقعت، أولا نبوءة النبي وقعت، ووقعت في حق ابن أوس نفسه وتحققت، ودي من علامة النبوة، لا تزيدهم إلا إيمانا ويقينا بالله وبرسوله. الأمر الثاني أن وقعت في خلافة عمر، وده من إكرام الله لعمر، وهي بشرى له أنه على الحق. كل دي بشائر. عمر يبكي ويقول يا ابن أوس ومن يمنعك عطية رسول الله؟ من يمنعك عطية رسول الله لك؟ لم يخلق من يمنع رسول الله لعدد من عباد الله، لا عمر غير عمر. من يمنعك عطية رسول الله لك؟ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة. قال لك مشاهد تدني القلوب. ابن أوس كم فرحته، كم بشريات زفت له في هذا المشهد وهذه الحادثة. فجاء الصحابة وقالوا يا ابن أوس إن لها أخا لم يقع في الأسر، وله من المال كنوز، ما عندوش فلوس عادية، لا لا، أموال متلتلة، وهو لا محالة آتيك سيفتدي أختي. فأرادوا يفطبوه، صحابي أعرابي بسيط، أرادوا يفطبوه. قالوا فسله ما شئت، أطلب أعلى مبلغ، ودي تبقى صفقة عمرك، بشرى النبي لك، وتبقى ظفرت بمبلغ كبير جدا تعيش به حياتك أنت ولادك وأجيال. فطمه الصحابة، ومع هذا وقع ما توقعوه، وجاء أخوها وقال يا ابن أوس سلني من مالي ما شئت واعطيني أختي. جاءت أختي، خذ الفلوس أنت عايزها، سلني من مالي ما شئت. فتح له أبواب خزائن ينتقي منها أكرمها، سلني من مالي ما شئت واعطيني أختي. ابن أوس فرحة، قال أعطيني 1000 درهم. إن ده 1000، تعجب الصحابة، قال ابن أوس ألم يفتح لك أبواب خزائنه؟ لماذا لم تطلب إلا 1000؟ قال وهل في العدد أكثر من 1000؟ هو ده الشاهد، ده صحابي ما كان يعرف في الأعداد لقب أعلى من 1000، فالرجل طلب آخر ما عنده. فلما يقول تعالى ليلة القدر خير 1000 شهر، يبقى هل تعني 1000 كرقم، ولا تعني أعلى ما نعرف من ألقاب الأرقام؟ فإن عرف الصحابة 1000 كحد أعلى، عرفنا 1,000,000 والمليار، يبقى خير من 1,000,000 وخير من 1,000,000,000 وخير من أكبر عدد تعرفونه. يبقى حصرها في 1000 نقصان للمعنى كبير جدا جدا. ليلة القدر خير، بعدين حتى اللي حصرها في 1000 نقول له تعال الآية بتقول ليلة القدر كألف شهر ولا خير من 1000 شهر، لم يشبهها بال1000 بل جعلها فوق 1000. يبقى خير، خير بقد ايه؟ ب1,000,000، بديشليون مفتوح، وهذا يوافق المعنى الأول، أن المقصود لقب الرقم لا مجرد الرقم، فهي خير من أعلى عدد تعرفونه، من أقصى عدد تعرفونه. الأمر فوق الخيال، ولذا سماها ليلة القدر. القدر قدرها لا يقدر بمقاديرنا، لكنه يقدر بمقادير من قدر لها هذه المقادير سبحانه وتعالى. لذا قال وما أدراك ما ليلة القدر، يستحيل ما أدراك لأمر محدود في الألف. كل السياق ده يدل على هذا المعنى البعيد جدا للمحصور في الألف. وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك عن الأمر فوق خيال النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم سعة علمه يبقى بالنسبة لنا احنا ايه؟ بالنسبة لنا فوق الخيالات. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر. وهل ليلة القدر إن حصلت فقط في أول ليلة نزول؟ لا، ده رب العباد إكراما لهذا القرآن الكريم ولهذا المنهج الرباني العالي اللي ربط أهل الأرض بالسماء وربط الدنيا بأسرها بباريها سبحانه وتعالى، جعل هذه الليلة ليلة ذكرى دائمة كل عام تقع في رمضان. إيه ليلة القدر دي؟ قال لا، زي ما حدث تغيير كوني كل سنة يحصل فيها تغيير كوني. إيه التغيير الكوني ده بقى؟ الليلة من أولها لآخرها السماء تعج بملائكة تنزل الأرض، من غروب الشمس إلى صلاة الفجر أعداد نزلة لتشهد من قام هذه الليلة، ليكون له شهود يوم القيامة. يبقى اللي يشهد لك واحد ولا اثنين ولا مليارات. لذا بين تعالى أن من قدر ليلة القدر أن جعل الله فيها احتفال كوني كل سنة. أقول احتفال كوني، يجمع الله من ملائكته الذين بثوا في كل الكون لينزلوا في هذه الليلة إلى الأرض أعداد لا تحصى. يبدأ حدد وقتها بس، قال تنزلوا، تنزل للتنجيم، الأعداد مش متتابعة، مش واحد ولا نزول مرة، لا ده النزول مستمر والأعداد مستمرة من غروب الشمس إلى صلاة الفجر. كل السماء تضخ ملائكة للأرض، الكل نازل ليشهد هذا الاحتفال الرباني الذي يقيمه الرب. بل جبريل أمين وحي السماء اللي انقطع نزوله بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش ينزل بوحي خلاص داخل الأنبياء، كل سنة في هذه الليلة أنزل مع النازلين، وده أشرف الملائكة، ليحضر هذا الاحتفال الرباني الكوني العالمي، العالم كله يشهد. تخيل بالله عليك كل هذه الأعداد تنزل في هذه الليلة وسيادتك نايم بتشخر أو بتلعب أو ماسك تليفون بتلعب في الـ في على الواتس ولا غيره. كارثة، كارثة. هذه الليلة وسط هذه الأعداد ينفع نشغلها بغير الطاعة، بغير عمل يشهد لنا به يوم القيامة كل هذا الجمع؟ ده احتفال كوني، احتفال كوني سنوي. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر من رمضان التمسوها. بل سيد الخلق نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشره ربه بغفران ذنبه ما في السابق واللاحق، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الغفران لذنوبه كلها صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان لا يفوتها عام، ورغم حاجة البشرية الماسة لكل لحظة في حياة سيد البشرية، رسول الله يقتطع هذه الأيام العشرة من دعوته ويفرغها لربه يلتمس فيها هذه الليلة صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزر، ربط الحذاء، المئزر ما يربط به الإزار، الحبل يربط به الإزار، ولا يشده إلا إذا كان وراه عمل شاق يخشى معه سقوط الإزار. شد مئزارة ليدلنا على قمة الاستعداد لبذل غاية الجهد ونهايته. شد مئزارة وأيقظ أهله. طب ده القيام سنة، لكن لا يفوتها. فكان يقول: أيقظنا أصحاب الحجرات فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أيقظ أهله حتى لا يحرم هذا الخير، هذا الفضل العميم الرهيب. وأحيا ليل، الليل كله يحييه في صلاة وقيام ودعاء وضراعة واستغفار وذكر لله متواصل. أحيا ليلة، مضيعش لحظة من أنام عشر، التماسا لهذه الليلة حتى كل من ينزل من الملائكة يراه قانتا لربه ليأتي له يوم القيامة شاهدا. ده معنى خطير جدا جدا جدا، والناس عنه في غفلة قاتلة. لذا يقول تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها نص اهو، تنزل الملائكة والروح جبريل فيها بإذن ربه. كل هذه الجمع ملائكة ما جاءت إلا بإذن الله لها أن تنزل وتأتي لتستبشر بمن قام لله هذه الليالي، لتشهد له يوم القيامة وتدعو له على الدوام. تخيل أن كل دول يدعو لك طول السنة ويشهد لك يوم القيامة في كل المواقف أن أنت عبد صالح ومؤمن وقوام لربك وموقن بالله وبلقائه وعامل بكتابه. الله، أي فضل أعظم من هذا الفضل، أي فضل أعظم من هذا الفضل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله، بل بيّن تعالى إن مش فقط الاحتفال، ده الاحتفال ده اللي بيقيم رب العزة، احتفال كوني يشهد مليات الملائكة. كيف يغيب العبد عنه؟ ده احنا نقول على حفلة اليوم الوطني واليوم القومي في أي بلد، الناس كلها بتتجمع وفرحانة، والأمير ولا الملك هيكرم الناس، ها؟ فكيف برب الناس إذا دعا لاحتفالك بهذا؟ يبقى كرمه شكله إيه؟ وعطاؤه كيف يكون؟ عطاء مختلف عن كل عطاء السنة كلها. ولذلك الليلة دي هي تسمى ليلة العمر، بل نص الحديث عليها، قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ليلة هتخلصك من ذنوب العمر كله، تجعل كتابك كيوم ولدتك أمك. بليلة؟ بليلة واحدة؟ إي والله. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا ضحى النبي بعشرة أيام من عمره ليلتمس هذه الليلة كل سنة يفرغها ليقوم ليلها بالكامل، لا نساء ولا أبناء ولا دنيا ولا دعوة، كل ده يوقفه ويعتكف في المسجد. لدرجة الصحابة طبعا لم يفهم هذا ما فوتهاش، حتى النساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة أرسل داخل المسجد ففوجئ بخباءات ملأت المسجد، فبيسأل خباء من هذا؟ قالوا عائشة اللي حواليه المحيط به، عائشة ودي حفصة ودي أم حبيبة ودي أم سلمة. قال انزعنا هذه كلها، وهل اعتكفت إلا من كن صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وهل اعتكفت إلا من كن امرأة وعز حقها وتشغل البال في هذا الوقت. لا لا، ليس هذا، ليست هذه الأيام للنساء ولا لأبناء، لكنها لرب الأرض والسماء. لذا يقول تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، فجعلها حدود ونهانا أن نقربها. يعني معتكف لله ملتمسة القدر، فرق قلبك لرب هذا القدر، فرق قلبك تماما. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك الصحابة كانوا يقاتلوا بكل ما أوتوا من طاقة وقوة حتى لا يفلت هذه الليلة، قيام عشر ليالي على أعلى درجات القيام، إحياء لليل بالكامل من أوله لآخره، التماس ليلة القدر حتى لا يراهم الملائكة في لحظة غفلة فيها. الله أكبر الله أكبر، يبقى نالوا الشرف اللي أفضل من خير أي أعداد تعرفها، نالوا فضلها واحدة. الثانية غفر لهم جميع ذنوبهم، محيت الذنوب كلها، واللي أكرم بغفران الذنوب ده أكرم بدخول الجنة، وأكرم بالنجاة من النار، وأكرم برضا الواحد الديان. كل دي معاني مترتبة على هذا المعنى الخطير. أي شرف للعبد في حياته وأي قدر وأي فضل أعظم من هذا الفضل، أن الله يغفر لك الذنوب العمر كله فتلقى الله كما ولدتك أمك، أن الله يرضى عنك في هذه الليلة رضا لا يسخط عليك بعدها أبدا، أن الله يؤهلك بهذه الليلة للجنة ويؤهلك بهذه الليلة للنجاة من النار، فتكون ممن قال الله فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أي بشائر أعظم من هذه البشائر، وأي أقدار وأفضال أعظم من هذه الأفضال. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بل أزيدك أن الله وعد في هذه الليلة أن يقدر أقدار العام كله فيها، فأقرب الناس إليه أعظم الناس نيلا لكرمه وفضله. الله. لذا قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فسمها ليلة مباركة قمة البركة. ثم بيّن قال فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب أقدار الخلق للعام كله في هذه الليلة. طبعا ده عن كما يردده العوام من قالوا هذا عن ليلة النصف من شعبان، لا، ليلة النصف من شعبان ليلة رفع الأعمال كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، لكن ليلة القدر هي ليلة التقدير، واللي أحسن بين يدي الله سيكافئه ربه، مش بعطايا، لا، هو الذي نص قال: وهل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللي بيحسن في هذه الليلة سيخرج منها بإحسانات من ربه للعام كله، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أوامر الله تصدر للملائكة بإكرام الخلق في هذه الليلة، الملك يتجلى في هذه الليلة بجلاله وجماله وكماله، ليحضر هذا الاحتفال الكوني، المشهد الرباني العالي، وتشهد الملائكة هذا ويعطي وعوده إن ذا يكرم وذا يحسن إليه، وهل يخلف الله وعده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبير. إذن ما في ليلة يكرم فيها الخلق كما يكرم في ليلة القدر، كل دي من أفضل ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، رحمة من ربك، رحمة أن يحدد لنا ليلة الإكرام وليلة الاحتفال وليلة البركات وليلة التجليات وليلة الرحمات، ليلة القدر. لذا يقول: سلام هي حتى مطلع الفجر. يا الله، تخيل ان كل هذه الاعداد من الملائكة تأتي لتسلم عليك، ترجو لك السلام من الله، وترجو لك السلامة في الدنيا والآخرة. سلام، ده سلام علي، ده مجرد ان يزور بني آدم يبقى في قمة الإكرام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قيل مكرمين لأنهم هم بذاتهم مكرمين، بل عباد مكرمون لا يسبقونها بالقول هم بأمر يعملون. وقيل مكرمين لسيدنا إبراهيم أكرمهم، فملائكة مكرمون هم الذين يأتونك ويزورونك ويسلمون عليك في هذه الليلة، مش واحد ولا اثنين، مليارات، عدد ضخم جدا. تبقى ليلة سلامات من كل هذه الأعداد من الملائكة، ليأتوا يوم القيامة يقول لك سلاما سلاما، تسمعها منه يوم القيامة: ها، سلام عليكم وصبرتم فنعم عقبى الدار. وتسمعها منه في الجنان، ها، فتسمعها يوم القيامة وتسمعها في داخل الجنان مع كل دخلة وطلعة من الملائكة: إلا قيلا سلاما سلاما، سلام هي حتى مطلع الفجر. لذا لم يثبت حديث واحد في تحديد يعني ما يدل عليها. طبعا في فتوح، يعني قد يفتح الله على الإنسان يعني يشعر أن هذه الليلة، أو يريه الله من آيات ما يدل على هذه ليلة القدر. زي ما في حديث عائشة قالت: فإن وجدتها رسول الله ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فجعلها تطلب العفو والعافية، أعظم يطلب في هذه الليلة. لكن النبي نص على أن صبيحة هذه الليلة تخرج الشمس بيضاء من غير شعاع. لما تكلموا ليه؟ قالوا: من كثرة صعود الملائكة بعد الفجر فيحجب نور الشمس عن الخلق فلا يصلهم شعاعها. معنى خطير، وبإمكان بتوع الإرصاد أن يرصدون الأيام عشرة، وظاهرة كونية موجودة كل سنة، مش مرة ولا اثنين، لا، ده متكرر على طول كل سنة كل سنة، ورأيناها بعيوننا مرات لمدة ما يقرب من ساعة، الشمس تنظر إليها شعاعها لا يحرق عينك، وتراها كالبدر كالقمر ليلة التمام. معنى خطير جدا جدا. والناس عنه في غفلة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الوقت بتاعكم انتهى وعدى، والحديث عن ليلة القدر يحتاج لأكثر من ذلك، لكن ما قل وكفى خير من كثر. وقالها أكتفي بهذا القدر في الحديث عن ليلة القدر. جزاكم الله خيرا وحسن متابعتكم واستماعكم، وأسأل الله تعالى أن يرزقني إياكم قيامها إيمانا بي واحتسابا. اللهم ارزقنا ووفقنا لقيام ليلة القدر في شهرنا هذا إيمانا بك واحتسابا. اللهم وفقنا وارزقنا قيام ليلة القدر في شهرنا هذا إيمانا بك واحتسابا. اللهم وفقنا وارزقنا قيام ليلة القدر في شهرنا هذا إيمانا بك واحتسابا. اللهم ارزقنا صيام ما بقي من رمضان وقيامه إيمانا بك واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا وليلتنا هذه وساعتنا هذه إله الحق من عتقائك من النار المقبلين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبلين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعل اللهم عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملنا كله في رضاك، وارض اللهم عنا في هذا الشهر الفضيل رضا لا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم ارض عنا رضا لا تسقط علينا بعده أبدا. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك رضاك ورضوانك والفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انظر لنا في هذا الشهر الفضيل نظرة لا نشقى بعدها أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واقبلنا على ما كان منا إنك أنت الرؤوف الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والأخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أي أسئلة تفضل. جزاكم الله خير.
أمد الله في أعمالكم وصحتكم وعافيتكم إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية.
اللهم آمين وإياكم وإياكم.
أخوة الكرام، صيب بالكورونا ثم الله سبحانه وتعالى عافية منها وما زالت عليه بعض الآثار. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني
الحمد لله.
من قطع الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. جزاكم
الله على نشفي وعافيه ويستفيد فوق العافيه دائما.
اللهم امين. جزاكم الله خير.
شكرا
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. استودعكم الله. استودعكم الله. الله.